زاد للإعلام تقدم.
فحديثنا في هذه الليلة عن خلق آخر من الأخلاق الحسنة، وهو خلق مهم في العمل، لأن من يحرم هذا الخلق فإنه لا يكاد يستطيع إتمام عمل من الأعمال. وهذا الخلق أيها الإخوة هو خلق التفاؤل. أما التفاؤل فإنه مأخوذ من فألة، فأل به تفئيلا أي جعله يتفاءل به، وتفأل بالشيء تفاؤلا، وتفاءل تفاؤلا، ويستعمل غالبا في الخير. والجمع فؤول. وهذه الكلمة وهي كلمة فأل كلمة مستخدمة في الأحاديث الصحيحة، وهي ضد الطيرة التي تأتي بمعنى التشاؤم. وقال بعض الشعراء: ولا أسألك الطير عما تقول، ولا تتخالجني الأفؤل. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتاب النهاية: تفاءلت بكذا وتفاءلت على التحقيق، وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفا. يقولون فال، لا يقولون فأل، يقولون فال من باب التخفيف. والفأل كما قلنا ضد الطيرة، ويستعمل غالبا في الخير، وقد يستعمل أحيانا نادرا في الشر، كما يقولون: لا فأل عليك، أي لا ضير عليك. وأما عن تعريف التفاؤل فهو أن يسمع كلاما حسنا فيتيمن به، يسمع كلاما حسنا فيتيمن به. وهذا التفاؤل له أمثلة، مثل أن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر يقول: يا سالم، سالم من السلامة، فيتفاءل بكلمة سالم على خروجه وشفائه من مرضه، يتفاءل بهذه الكلمة التي يسمعها على خروجه وقيامه سالما من مرضه. أو يكون إنسان قد أضاع شيئا، فقد ضالة مثلا، وهو يبحث عنها وقد أعياه البحث، فيسمع شخصا يقول: يا واجد، يسمع شخصا يقول: يا واجد. ما معنى واجد؟ اسم فاعل من وجد، فيتفاءل بسماعه لكلمة واجد في عثوره على الضالة التي فقدها. فيقول: تفاءلت بهذه الكلمة التي سمعتها. هو يبحث عن ضالة، فسمع رجلا يقول: يا واجد مثلا، فتفاءل بكلمة واجد لأجل أن يجد الغرض الذي فقده. فالفأل يكون اصطلاحا فيما يستحب، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن. وهذه الأحاديث قد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لا طيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم هذه رواية في البخاري، وكذلك رواية ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة أيضا في صحيح البخاري، وفي رواية ويعجبني الفأل قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. فصار عندنا الكلمة الحسنة والكلمة الصالحة والكلمة الطيبة، ثلاث روايات كلها في البخاري. وفي رواية مسلم وأحب الفأل الصالح، وأحب الفأل الصالح. وذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، رواه أبو داود في كتاب الطب من سننه. وفي رواية لا طيرة وخيرها الفأل، وخيرها الفأل. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الفأل وكره الطيرة، أحب الفأل وكره الطيرة، وقال لا طيرة، وهذا بمعنى النهي، كأنه يقول لا تتطيروا، يعني لا تتشاءموا، لا تتشاءموا. فأما حديث البخاري لا طيرة وخيرها الفأل، قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فإن قوله في الحديث لا طيرة قلنا ينهى عن التطير، وخيرها الفأل. فلو أن إنسانا قال كيف يقول وخيرها الفأل؟ يعني هل هي مراتب في الخيرية الطيرة والفأل خيرها فالباقي فيه خير؟ فالجواب لا. فإن هذا الفهم وإن كان يمكن أن يحصل في الذهن خيرها الفأل لا طيرة وخيرها الفأل، يمكن يحصل في الذهن أن الطيرة فيها خير لكن أجودها الفأل، ولكن يدفع هذا الفهم الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن التطير، فعندنا نصوص. ثم أيضا نعلم أن هذا من باب سبق أن ذكرناه من أبواب البلاغة، الطيرة لا خير فيها، فيكون قوله وخيرها الفأل من باب قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل يعني أصحاب النار مستقرهم حسن ومقيلهم حسن ولكن أصحاب الجنة أحسن؟ لا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فبعضهم فسر اتيان النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب وهو وخيرها الفأل على أنه عليه الصلاة والسلام أراد إقناع من كان عنده اعتقاد بالطيرة والتشاؤم من العرب، وكانت العرب عندهم قضية التطير هذه من قضايا التي تحتل حيزا كبيرا من معتقداتهم، قضية التشاؤم والتطير عندهم هذه مسألة أساسية في حياتهم، كانوا يطلقون الطيرة فإذا ذهبت يمينا تفاءلوا وسافر ونكح وتاجر وباع وشرى، وإذا ذهب الطير شمالا تشاءم فترك الزواج وترك السفر وترك البيع وترك الشراء وترك كل شيء كان يريد أن يفعله، ويسمونها السوانح ويسمونها السوانح والبوارح، ويسمونها الطيور التي تذهب يمينا باسم وشمالا باسم. فجاء الإسلام بإبطال ذلك كله، فيقولون إنه عليه الصلاة والسلام أراد إرخاء العنان، إرخاء العنان للسامع، خصوصا الآن الأحاديث هذه تقرع مسامع العرب، بأن يجري الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمئز عن التفكر فيه، فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق. فقوله خيرها الفأل إطماع للسامع في الاستماع والقبول، لا أن في الطيرة خير، لا أن في الطيرة خيرا حقيقة. فهو من باب الصيف أحر من الشتاء، هل يعني الشتاء في حر؟ في حر الشتاء، كذلك الفأل خير من الطيرة، لا يعني أن الطيرة فيها خير. إذن أفعل التفضيل، أفعل التفضيل للقدر المشترك بين الشيئين. طيب ما هو القدر المشترك بين الطيرة والفأل؟ هناك قدر مشترك بين الطيرة والفأل، تأثيرها في الواقع، وتأثير الفأل ولا شك أبلغ، ولا شك أبلغ، وذلك لأن الفأل يأتي من نطق وبيان. الفأل مصدره من إيش؟ من وين يأتي التفاؤل؟ من الكلمة الحسنة، ليس كذلك؟ الكلمة الحسنة، فالفأل منشأه من الكلمة الحسنة، والتشاؤم منشأه من أي شيء؟ أصلاً أقصد الطيرة، الطيرة منشأها من أي شيء؟ أصلاً من الطائر الذي يطير، من حركة الطائر، وحركة الطائر أو صوت الطائر، لأنهم كانوا يتشائمون بصوت البوم، فحركة الطائر وصوت الطائر ليس فيها بيان أصلاً، ما فيها بيان، بخلاف كلمة يا راشد يا واجد يا سالم، فيها كلمة فيها معنى، فيتفاءل بهذه الكلمة وهو في ظرف يحتاج إلى فيه يترقب شفاء مرض أو وجدان ضالة مثلاً ونحو ذلك. إذن أيهما من ناحية المنشأ له اعتبار وله أساس، التشاؤم أو التطير؟ التطير منشأه من حركة الطير أو صوت الطائر، هل هذا حركة مستند التشاؤم، مستند التطير حركة الطائر أو صوت الطائر؟ وهذا ليس فيه بيان أصلاً ولا شيء مفهوم، في شيء مفهوم؟ ما في شيء مفهوم، وإنما هو تكلف عسف. واحد قال هذا إذا ذهب الطائر شمال معناها أنها لن تنجح، هذا تعسف، ما علاقة ذهابه شمالاً بالقضية؟ إذن وحتى لو قال يعني إذا ذهب الطائر يمين يعني خير، طيب ما علاقة ذهاب يمين بحصول الخير؟ لا شيء، فالقضية تكلف وتعسف وليست ليس لها ارتباط بالواقع، بخلاف التفاؤل الذي ينطلق من كلمة طيبة يتفاءل بها الإنسان ويتأمل حصول الخير، يرجو أن يحصل الخير. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول عكرمة: كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح، فقال رجل: خير خير، فقال رجل المجلس: خير خير، فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شر، ما عند هذا لا خير ولا شر، عند الطائر سواء نعيق بوم أو غراب، صوت غراب أو صوت بلبل أو عصفور، ما عند هذا لا خير ولا شر، من أصوات الطيور لا يؤخذ لا خير ولا شر. والفرق بين الفأل والطيرة أيضا من الفروق المهمة أن الفأل من حسن الظن بالله، الفأل ناتج من حسن الظن بالله، والطيرة ناشئة من سوء الظن بالله، فهو يتشاءم مبنى تشاؤمه على أن الله لن ينجحه ولن يشفيه ولن يجعله يجد ضالته ولن يجعله يحقق أمله ويصل إلى مبتغاه، وهذا كله سوء ظن بالله. من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. فبعض الناس عندهم تشاؤم، حتى المسألة هذه مهمة للدعاة الله سبحانه وتعالى جدا. الآن في تشاؤم، الآن على الساحة يوجد تشاؤم عند عدد من الأخيار، إنه لن يأتي نصر الإسلام ولن يأتي عزة للدين وأنها كلها كوارث على الدين ولا أمل في شيء، هذا سوء ظن بالله. الله عز وجل قال: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذن الله ينصر الذين آمنوا في الحياة الدنيا، الله ينصر جنوده، الله ينصر أولياءه سبحانه وتعالى، يظهرهم باللسان والحجة والبيان، وينصرهم بالسيف والسنان أيضا، دائما منصورين الحمد لله. طائفة المنصورة دائما منصورة، إذا كانت ليست منصورة بالسيف والسنان والسلاح على الأعداء فهي منصورة بالحجة والبيان. هات أي واحد يهودي نصراني بوذي سيخي أي واحد من الأرض وأوقفه أمام عالم مسلم يفهم الإسلام، لا يمكن أن يهزمه، مستحيل، لا يمكن، لا يقاوم هذا الدين أحد مطلقا ولا يستطيع أن يتغلب عليه. فالطائفة منصورة إلى قيام الساعة ظاهرين على الحق، ولكن يكون فترات ضعف في التاريخ في المسلمين. وأما أن يقال لا نصر ولا أمل، هذا من سوء الظن بالله، هذا هو التشاؤم. فإذا التشاؤم ليس موجودا عند عامة الناس فقط، التشاؤم موجود حتى عند بعض الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله، عندهم تشاؤم ويقول لك لا أمل، لا أمل ولا يوجد بارقة أمل في نصر يأتي، هذا من سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك حرمت الطيرة، حرمت الطيرة لأسباب منها أن فيها سوء ظن بالله. والشرع خص الطيرة فيما يسر، خص الطيرة فيما يسوء، وخص الفأل فيما يسر. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في فطر الناس، يعني هذا الآن تحليل نفسي لقضية الله، تفاؤل، جعل الله سبحانه وتعالى في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها. يعني أنت الآن إذا سمعت مثلا كلمة سليم أو سالم فإنها في نفسك أوقع أحسن وأجود أثرا من أن تسمع كلمة أخرى فيها مثلا مريض أو نحو ذلك من الكلمات. فإذا الكلمة الطيبة، وهذا ينعكس على الأسماء طبعا بطبيعة الحال، وسنأتي إلى بحث صغير في هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى جعل في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما جعل فيهم الارتياح للمنظر الأنيق والماء الصافي، وإن كان الإنسان لا يملكه ولا يشربه، إذا رآه سر نفسه تسر. النفس ما تسر بالخضرة، بالمنظر الحسن، بالماء الزلال العذب مثلا، شلال ماء ينزل من جبل على ساحة خضراء، النفس تنشرح لهذا وتسر. كما أن النفس تنقبض من رؤية منظر سيء أو أرض موحلة جدباء يابسة متشققة تربتها سوداء، النفس تسر من المنظر الحسن وتتألم، يحصل فيها نوع من الألم من المنظر السيء، هذا شيء طبيعي. حتى الألوان يعني لها تأثير. وقبل ما يثبت النفسانيين علاقة الله، أن يثبت النفسانيون علاقة الألوان بمشاعر الإنسان، فإن الله تعالى قد قال قبلهم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاللون الأصفر الفاقع مما يجلب السرور للنفس. ولذلك العلماء مثلا ما تكلموا في أحكام عدة المرأة المتوفاة أن ما تلبس الثياب الجميلة مثل الثياب الحمراء والصفراء، ملابس الزينة. فإذا النفس تسر من الكلمة الحسنة مثل ما تسر من المنظر الحسن، وكما وترتاح لذلك وإن كانت لا تملك ذلك الشيء الحسن. وقد أخرج الترمذي رحمه الله وصححه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد، نجيح من النجاح وراشد من الرشد، الرشد إن الأمر رشد يعني أن الأمر طيب. فكان يعجبه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة إلى مثلا سفر غزوة مثلا يسره أن يسمع يا نجيح، يعني أنه يكون له يتفاءل أنه سيكون في خروجه النجاح. وكذلك إذا سمع يا راشد، واحد ينادي الآخر يا راشد، يسره ذلك عليه الصلاة والسلام، ويتفاءل بأن الرشد سيكون معه في سفره. وكذلك أخرج أبو داود كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح بسند حسن عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، لا يتطير من شيء، لا يتشائم مهما كان المنظر الذي يراه سيئا أو اسم الذي يسمعه سيئا، لا يتطير منه ولا يتشائم منه. وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، إذا كان اسم طيب فرح به، وإن كره اسمه رأى رؤية كراهية ذلك في وجهه. ورؤية الكراهية ليست تشاؤما طبعا، ولكنه عليه الصلاة والسلام يظهر عليه شعوره من جراء سماع للاسم الحسن أو الاسم السيء، لا يعجبه الاسم السيء طبعا. هذا كأنه يقول لا تسموا بأسماء سيئة، يرى في وجهه إنكار التسمي بهذا الاسم. فجاءت هذه الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة عقيدة جاهلية كانت منتشرة عند العرب في القديم. كان التطير من فعلهم، يزعجون الطير إذا أرادوا الخروج للحاجة، وينظرون إلى أين تتجه، وكذلك كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء، الظبي إذا مر له عندهم معنى. والأعاجم كذلك عندهم تشاؤم، يعني هذا التشاؤم لو جئت إلى كل قبيلة أو إلى كل شعب من الشعوب تجد أن عندهم شيء من هذا التشاؤم. التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم، سبحان الله على العاجم هؤلاء، إذا رأى الصبي ذاهب إلى المعلم تشاؤم، وإذا رآه راجع من المعلم تفاءل. وكذلك إذا رأى الجمل موقراً بالأحمال تشاءم، فإذا رآه واضعاً حمله تيمن وتفاءل. فجاء الشرع برد ذلك كله. طبعاً في عصرنا معروف التشاؤم برقم 13 عند الكفار، يتشاءمون به للغاية. وبعض اليهود عملوا نوع من البرامج التي يسمونها بالفيروسات في الكمبيوتر، إذا البرنامج هذا الذي يخرب المعلومات أو يخرب في الذاكرة، في ذاكرة الكمبيوتر أو القرص الصلب في الحاسب، يعمل عملا تخريبيا، إذا وافق يوم الجمعة 13 من الشهر يشتغل. يهود، شغل يهود، جمعة إذا وافق 13 من يوم جمعة 13 من أي شهر يعمل هذا الفيروس، هذا يعمل عمله في، يعني يبدأ بالتخريب أو يعطي رسائل مثلا على الشاشة، فيتشاءمون من يوم 13. واليهود إذا صار جمعة بعد هذا يعتبر قمة التشاؤم. ومن قلة عقول هؤلاء وحماقتهم أنهم في بعض شركات الطيران ترقيم المقاعد ما في 13 12 14 15، طيب 14 و13 هو قلة عقل. بل إنه حتى في بعض الفنادق في الغرب المصاعد ما في الدور رقم 13 12 14 على طول. وهؤلاء أصحاب التكنولوجيا والتقدم، الحضارة، المخترعات، فعندهم هذا شيء. فإذا يعني قضية التشاؤم عند الشعوب هذه مسألة مضطردة، معروف تاريخيا وفي الحاضر معروفة. فجاءت الشريعة برد ذلك كله، وقال صلى الله عليه وسلم: من تكهن أو رده عن سفر تطير فليس منا، ليس منا، ليس منا من تطير. التطير ليس من هذه الملة في شيء. وعندنا مسألة مهمة، وهي قضية ربط الأسباب، ربط الشيء بأسباب لا علاقة لها بهذا الشيء، هذه توقع في الشرك. من جعل من جعل شيئا سببا لم تجعله الشريعة سببا فقد وقع في نوع من أنواع الشرك. من جعل شيئا سببا لم تجعله الشريعة سببا فقد وقع في نوع من أنواع الشرك. وينبغي كذلك أن يعلم أن المؤمن مطالب بحسن الظن بالله عز وجل، فحسن ظنه بالله يدفعه إلى التفاؤل، وتحريم سوء الظن بالله يدفع إلى ترك التشاؤم. أما بالنسبة لحكم التفاؤل فإن التفاؤل مباح بل مستحب، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز التفاؤل بالكلمة الحسنة من غير قصد، كأن يسمع المريض يا سالم فيتفاؤل بهذه الكلمة، أو يسمع طالب الضالة يا واجد فتستريح نفسه لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي ذلك في وجهه، وقد تقدم مثل ذلك في مسألة أسماء الأشخاص. والسبب طبعا وراء استحباب التفاؤل أن النفس تنشرح لذلك وتستبشر بقضاء الحاجة ويحصل حسن الظن بالله عز وجل، وهو القائل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، يعني كما يظن بي عبدي أنا كذلك. ممكن الإنسان يصل إلى التفاؤل بتقصد سماع الكلمة الحسنة فيحدث عنده في نفسه شعور بالانطلاق أو الاندفاع نحو الشيء والتفاؤل بحصول المقصود، كما أنه يمكن لتحصيل التفاؤل تسمية الأشياء تسمية حسنة، مثل تسمية الأولاد تسمية حسنة، على أن هناك أنواع من التفاؤل موجودة عند بعض العامة هي من البدع وليست من التفاؤل في شيء، مثل التفاؤل بفتح المصحف، التفاؤل بفتح المصحف، فيفتح المصحف فإذا وجد مثلا فيه كلمة أو وقعت عينه أول ما يفتح المصحف على كلمة تعني مثلا أو فيها اذهب 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 ونحو ذلك مضى، وإذا فتح المصحف وقعت عينه على ذكر جهنم وما فيها من العذاب تشاءم ورجع وانقضى، فيها ذكر الجنة، هذا النوع من التفاؤل أو هذا الفأل، أخذ الفأل من المصحف بدعة من البدع. وكذلك التفاؤل بضرب الرمل ربما هو يشبه ما عليه أهل الجاهلية من التفاؤل بذهاب الطير يمينا. والفأل يقول ابن القيم رحمه الله فيه: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، لأن مسألة قد يحدث فيها اختلاط عند بعض الناس، قد يقول طيب وما فائدة، ما فرق من الفرق بين التطير من شيء والتفاؤل، هو نفس الشيء، فالكلمة الحسنة نأخذ منها التفاؤل، كلمة سيئة يؤخذ منها التشاؤم، ما هو الفرق؟ إذا كان هذا من الشرك فماذا يكون الآخر؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ومن حب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه. أنت الآن إذا قرأت أسماء طلاب في ورقة، في ورقة أسماء طلاب في الفصل، فجاءك اسم مثلا حسن، واحد اسمه حسن وآخر اسمه اسم سيء، فإنك لا شعوريا تجد أنك أو تلقائيا تجد أن شعورك بالانفتاح والارتياح لصاحب الاسم الحسن قبل أن ترى وجهه ولا تعرف عن شيء. وكذلك الاسم هذا الذي الاسم السيء تنقبض نفسك منه، تنقبض نفسك منه. قال: وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء، هذه الأسماء الأسماع، استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب. إذا سمعت مثلا فالح فلاح، سالم سليم، ناجح نجيح، فائز مظفر، ظافر ظافر، هذه أسماء جميلة وجيدة، فهي تفتح النفس كما يقولون. ثم قال رحمه الله: وإذا سمعت أضدادها، وإذا سمعت أضدادها، أضداد هذه الأسماء، مثلا واحد سمع اسمه فاشل راسب، فماذا يكون وقع اسمه على نفس السامع؟ قال: وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. ولذلك نهينا عن الأسماء السيئة وأمرنا بتغيير الأسماء السيئة، وغير النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء السيئة، كل ذلك حتى لا توقع في الطيرة ولا توقع في الشرك ولا ترد الإنسان عن حاجته ولا توقفه عند أو لا تجعله يقف دون المضي إلى ما يريد. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير ذلك منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. والإنسان إذا أحس بشيء من التشاؤم فعليه أن لا يلتفت إليه ويمضي لما يريد، ولا يستجيب لداعي الشيطان بالتوقف أو التراجع لسماع اسم سيء أو رؤية منظر سيء. بعض الناس إذا ذهب يفتح الدكان فرأى أعور في الطريق تشاؤم، قال هذه أولها ورجع. ما علاقة الأعور برزق هذا اليوم؟ ما علاقته برزق هذا اليوم؟ ولكن بعض الناس فيهم طبيعة تشاؤمية، وهذا علاقة القضية بالأخلاق، موضوع الأخلاق، أن التفاؤل والتشاؤم خلق، كلاهما خلق من الأخلاق. في ناس عندهم خلق التفاؤل في ناس عندهم خلق التشاؤم طاغي، في ناس عندهم خلق التفاؤل طاغي، حتى قالوا: لو أريت إنسانا كوبا نصفه ملآن فقلت له: ما الذي ترى؟ فقال: هذا كوب نصفه ملآن. وآخر يقول عن نفس هذا الكوب: هذا كوب نصفه فارغ. الذي يصفه بأنه نصفه ملآن هذا عنده طبيعة تفاؤلية، والذي يصفه بأن نصفه فارغ أول ما فكر في الفراغ، ما فكر في النصف المليء، فكر بالنصف الفارغ، سبقت نفسه إليه فهذا الإنسان قد يكون هذا مؤشر إلى عنده الطبيعة تشاؤمية. طيب لو قال إنسان طيب مثلا تفاءلنا بالاسم الحسن ولا صارت، فما هو التعقيب على هذا في هذه الحالة؟ ابن أثير رحمه الله يقول، قال صاحب جامع الأصول رحمه الله تعالى، قال: وإنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأله، لأن الناس إذا أملوا فائدة من الله، لاحظ، إذا أملوا فائدة من الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي. الآن وأنت ذاهب مثلا إلى معركة، سمعت واحد يقول يا نجيح مثلا أو يا راشد، العلاقة بين الاسم وبين الفوز المعركة علاقة قوية أو ضعيفة؟ ضعيفة، يعني ليست سلاحا ولا مددا، اسم سمعته، نعم، مبدأ، في مبدأ الأمر علاقة ضعيفة. فيقول ابن، يقول رحمه الله تعالى: لأن الناس إذا أملوا فائدة من الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. يعني أنت أرجو من الله الفائدة مهما كان السبب ضعيفا، ولو كان نطق اسم سمعته وأنت ماشي، ولو كان، أرجو الخير فيه. قال: فإن الناس، لأن الناس إذا أملوا فائدة من الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإن لم يدركوا ما أملوا، وإن لم يدركوا ما أملوا، الكلمة مهمة، وإن لم يدركوا ما أملوا، فقد أصابوا في الرجاء من الله وطلب ما عنده، وفي الرجاء لهم خير معجل. ألا ترى أنهم إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر؟ فإذا أنت أرجو الخير بهذه الكلمة التي تسمعها، تفاءل، إن نجحت الحمد لله، وإن ما نجحت فأنت يكفيك أنك رجوت الخير من الله، يكفيك أنك أعربت عن حسن ظنك بالله. فإذا التفاؤل حسن ولو كانت العاقبة ليست كما يرجى، ولو كانت العاقبة ليست كما يرجى، يكفيك أنك طبقت السنة وتفاءلت، يكفيك أنك رجوت الله، رجوت الخير من الله، هذا يكفي. قال: فأما الطيرة فإن فيها سوء الظن وقطع الرجاء وتوقع البلاء وقنوط النفس من الخير، وذلك مذموم بين العقلاء منهي عنه من جهة الشرع. يعني هناك شيء يا أخوان أهم من النتيجة، هناك شيء أهم من النتيجة، وهو المبدأ والعقيدة. فإذا كان إنسان تفاءل بالخير، يعني أنه يحسن الظن بربه ولو ما جاءت كما يتمنى، وإذا كان تشاءم معناها أنه يسيء الظن بربه. قضية حسن الظن وسوء الظن هذه من قضايا التوحيد المهمة، قضايا التوحيد المهمة. فلو ما جاءت النتيجة كما ترجو، يكفيك أن عقيدتك سليمة وأنك حسن الظن بربك، وهذا مكسب أهم من النتيجة. لماذا شجع الإسلام على التفاؤل ومنع من التشاؤم؟ لأن التفاؤل يشحذ الهمم للعمل، التفاؤل يشحذ الهمم للعمل ويغذي القلب بالطمأنينة والأمل، ولا شك أن هذا من أكبر عوامل النجاح. يعني أنت تفكر الآن في حال عامل، إنسان ذهب ليعمل شيئا أو ينجز مهمة ونفسه منشرحة، راج للخير وعنده أمل بإنجازها، كيف حال همته في وانطلاقه؟ قوية، ليس كذلك؟ هذه القوة الناتجة من التفاؤل ستكون أحد أكبر أسباب النجاح وإنجاز المهمة. وإذا راح الواحد بنية تشاؤم بشعور متشائم وهو لا يرجو أن يفلح ولا يرجو أن ينجح ولا يرجو أن ينجز الأمر، كيف تكون همته وهو منطلق؟ فاترة ضعيفة. وهذا الفتور والضعف في الهمة سيكون من أكبر أسباب الفشل. إذن التفاؤل خلق مهم أن يكون في النفس لأجل إنجاز العمل المطلوب. لاحظ الآن الشريعة هذا من أسرار الشريعة التي يتبين فعلا الإنسان إذا تأمل فيها عظمة هذه الشريعة وكيف أن هذه الشريعة تؤدي بمن يتبعها إلى النجاح، توفر أسباب النجاح. الشريعة توفر للمسلم أسباب النجاح. واحد طالب داخل نقاش مثلا امتحان شفوي مثلا أو مناقشة رسالة وهو متفائل سمع كلمة أو سمع حسن الظن بالله، ولو ما سمع شيء متفائل، كيف يدخل قاعة الامتحان أو يدخل إلى اللجنة التي ستناقشه؟ يدخل فيه همة وفي رجاء وفي أمل فيه يغلب على ظنه النجاح وهمة قوية، وهذا سينعكس على طريقة نقاشه وإجابته وإقناعه لأعضاء لجنة الاختبار وعلى تثمينهم لإجابته وتقويمهم لوضعه وحالته. لكن إذا إنسان راح إلى قاعة الامتحان ويقول أكيد أنه سيسألوني أسئلة لا ما أعرفها، أكيد أني سأفشل، أصلاً واضح من شوف وجوههم، وجوه أعضاء اللجنة كالحة، مستقبلي أسود في هذا النقاش، أنا إذا خرجت بصفر طيب ما أخرج بناقص. فإذا كان هو ذاهب بنفسية متشائمة إلى قاعة الاختبار، يعني هذا لو يمكن يعرف الجواب الصحيح ينساه، اللي بسبب إيش؟ بسبب التأثير نفسي. فليست قضية الاختبارات الامتحانات ليست مسألة معلومات فقط، صح ولا لا؟ لأن الواحد في قاعة الاختبار يمكن يضيع معلومات هي عنده بأسباب أخرى. المسألة إذن المسألة فيها عامل كبير في قضية من عوامل النجاح، وهو التفاؤل، الأمل، التفاؤل والأمل. ولو أنك نظرت في غالب التجار الناجحين والناس الناجحين غالبهم عنده أمل وتفاؤل، غالبهم يعني من أسباب نجاحهم في التجارات كبار رجال الأعمال، كبار الناس الناجحين في أعمالهم تجد أن عندهم أمل، جانب الأمل في نفوسهم قوي. وحتى الدعاة الناجحين لو أخذنا انتقلنا إلى مستوى الدعوة، دعاة الناجحين الذين تنفتح لهم القلوب، يكتب الله لهم التأثير على الناس، يسلمون مقاليدهم إليهم ويتبعونهم ويتأثرون بهم ويسمعون منهم ويلتزمون بما يقولون ويجتمع إليهم العدد من الناس، ودائما ما شاء الله من شخص إلى آخر إنتاج مستمر، هؤلاء لا بد أن يكون عندهم جانب التفاؤل والأمل قوي، وهذا من أسباب وصولهم بالنتيجة. لو كانوا شخصيات متشائمة يقول سأذهب إليه الآن وأجده نائما وأطرق عليه ويفيق من نومه مكفهر الوجه ويصك الباب في وجهه، طيب يا أخي تفاءل أنه سيكون الآن ضائق صدره ينتظر فقط من يأتي إليه يطرق الباب ويتحدث إليه، تفاءل أن الرجل الآن ينتظر من ينتشله ويأخذ بيده. فحتى في مجال الدعوة إلى الله عملية التفاؤل والتشاؤم هذه من أكبر أسباب النجاح والفشل. وكثيرا ما يكون التشاؤم مبعثه عدم الثقة بالله عز وجل، يعني عدم حسن الظن بالله تعالى، لم يحسن الظن بالله، يقول أنا الآن يعني هذا سيردني كما ردني الآخر، واضح أصلا هذا يسكن في نفس البيت الذي يسكن فيه الذي ردني من أول مرة، طيب وما علاقة هذا بها؟ نفس الغرفة، وربما تشاؤم بالأرقام الفردية ولا بعض الأشياء التي تحصل يعني من عند بعض المشركين والجهلة. فالإسلام ينفر من التشاؤم ويريد أن ينصرف المسلمون عنه، لأنه عنصر نفسي سيء يبطئ الهمم عن العمل، ويشتت القلب بالقلق، ويميت فيه روح الأمل فيدب اليأس وتضعف الإرادة.
من فضلك اقلب الشريط.
الإسلام ينفر من التشاؤم ويريد أن ينصرف المسلمون عنه، لأنه عنصر نفسي سيء يبطئ الهمم عن العمل، ويشتت القلب بالقلق، ويميت فيه روح الأمل فيدب اليأس وتضعف الإرادة. إن التفاؤل من أسباب إشراق الوجه، ولا تجد يعني واحد يبتسم وفي دائم البشر والابتسامة وهو متشائم. دائم البشر والابتسامة هذا الإنسان يكون عنده تفاؤل، وتجد الشخص المتشائم مكفهر الوجه عابس، ما تلقى عنده ابتسامة ولا بشر في المحية ولا نضارة بسبب تشاؤمه. وتجد الواحد إذا غاب عن أولاده في سفر، اثنان كل واحد يغيب عن أولاده، واحد يقول إن شاء الله أن أولادي بخير وأنا أرجو من الله أنهم بخير وأن الله لن يضيعني وأنني قد قلت في الدعاء أنني استودعتهم ربي وأن الله لا يضيع من استودعه، إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى. وتجد الآخر يقول يا ترى من الذي انكسرت يده، يا ترى ما حاله، أكيد واحد منهم مريض وطايح، يا ترى واحد الآن أكيد أنه فيه مشكلة يعاني، وهكذا دائما، مع أنه كلاهما لا يدري عن أهله ولا عن أولاده. لكن واحد متشائم فهو يعيش عيشة ضنكة، كلما غاب عن شيء أو دخل الشيطان لعب به أنه أكيد الآن صار له مصيبة، صار له مشكلة، صار له. والآخر يقول إنه إن شاء الله أنه في طيب في خير وفي حالة طيبة وأن الله سبحانه وتعالى يحفظهم. فحسب الإنسان من التفاؤل أن يعيش سعيدا بالأمل، والأمل لا شك جزء من السعادة. أما التشاؤم فيكفيه ذما وقبحا أنه يشقي صاحبه ويقلقه ويعذبه قبل أن يأتي المكروه، فيعجل لصاحبه الألم. والتفاؤل لا شك رجاء، رجاء فيه رجاء من الله سبحانه وتعالى. الفأل والطيرة قد صارت عند الناس في أشياء كما سبق أن قلنا لا علاقة لها بالشيء، لكن بعضها مأخوذة من الجاهلية ومن بعض المعتقدات أو الخرافات الموجودة عند الناس. فتجد أن بعض المتشائمون كما حال أهل الجاهلية بالأيام والأشهر مثل شهر صفر وشوال يتشائمون به. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تدخل نساءها في شوال مضادة لأهل الجاهلية، ويستحب النكاح في شوال مضادة لأهل الجاهلية. وبعض المجلات الآن التي فيها عالم الفلك أو النجوم أو الأبراج والحظ، مكتوب فيها أيام السعد كذا وكذا وكذا حسب البرج، أي برج مثلا، ولد في برج الجوزاء، في برج الجدي، برج التيس، برج الثور، يكتب يعني البرج أيام السعد كذا وكذا وكذا، أيام النحس كذا وكذا وكذا، قال يعني حتى إذا كان حتى لا تعمل حتى تعمل الأعمال التي تريدها مثلا في أيام السعد تتلافى أيام النحس، والذي كتبها هو النحس لأن هذا دجال وكذاب أشر أفاك. وترى الأيام أيام السعد تختلف في برج الجوزاء عن برج العقرب، برج كذا عن برج كذا، وما يكون من أيام السعد في هذا البرج يكون من أيام النحس في ذاك البرج. فتجد أن المسألة ضالعة ومنتشرة داخلة حتى المجلات التي تدخل بيوت يقرأها الناس. بعض الناس مثلا يتشاءمون بالقط الأسود والقرد والبوم، وبعض الناس يتشاءمون بالأشخاص الذين عندهم عيوب كالأعور والأحدب والقبيح والأسود والمجذوم. بعض الناس مثلا يعني يتشاءمون من كما قلنا في الأرقام، خصوصا مستشفيات النصارى يمكن عندهم ما في جناح رقم 13 غرفة 13، يمكن مستشفيات يعني ما لا بعضها لا يوجد فيها هذا الرقم. و بعض الجاهلي بعض أهل الجاهلية من البادية يتشاءمون بالرقم 7، كما أن أهل الرفض يتشاءمون بالرقم 10 عليهم لعنة الله لأنهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة. حتى إذا أرادوا أن يقولوا 10 قالوا 9 و1، يعني أغبى من كذا ما لا تجد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. بعض الناس يتشاءمون من أصوات المطافي وسيارات الإسعاف، إذا سمع الونان تشاءم فورا. وكذلك بالألوان ربما يكون هناك كلون الدم مثلا يعتبرون هذا اللون لون الأحمر غامق هذا موت. والمقص إذا كان مفتوحا صار عند بعضهم شر، وإذا قلمت أظافرك بالليل مصيبة. وبعضهم إذا رفت العين الشمال أو طنت الأذن الشمال هذا عندهم يعني تشاؤم، وإذا طنت الأذن اليمين ورفت العين اليمين وحكت اليد اليمين ستقبض قريبا. تفاؤل، هذا التفاؤل من مأخوذ من إيش؟ من الفقر الذي يعانونه. بعض الناس أيضا لا يسمي الولد الميت لا يسمي الولد المولود حديثا على اسم ولد ميت، يقول إذا سميناه يمكن يلحق بأخيه، ما في علاقة. و إطلاق لفظة مثلا هذا منحوس وهذا نحيس وهذا نحس وهذا كذا أيضا فيه إنباء عن التشاؤم الذي في قلوبهم. وبعضهم إذا شاهد أم زوجته في الصباح هذه قمة النحس. فعلى أي حال هذا الموضوع يكثر كثيرا في الناس أنهم يفعلونه ويعتقدون به، ولكن المسلم يعرف أين الحق في هذه الأشياء. وحدثت قصص حتى في القديم كما جاء في بعض كتب الأدب. هنا إشارة قبل نذكر بعض القصص أن قدر الله تعالى قد يوافق كلمة، قدر الله عز وجل قد يوافق كلمة حسنة أو كلمة سوء. يعني قد يتفاءل الإنسان بالخير فيجده فيكون وافق قدر الله تعالى هذه الكلمة، وقد يتشاءم ويجد ما تشاءم به فعلا فيكون قدر الله عز وجل قد وافق هذه الكلمة. والبلاء موكل بالنطق، الإنسان أحيانا يتكلم بالكلمة على نفسه فتكون كذلك فيوافق قدر الله هذه الكلمة. وكان بعض العرب مشهورين جدا بالتشاؤم حتى يقرؤون الوجوه، يقول أنت وجهك يقرأ فيه كذا وكذا وكذا، وقد يخبرونه يعني توقع، وقدر الله يوافق هذا التوقع. فطبعا لا يمكن يقول انهم يعلمون الغيب ولا شيء، لكنه هكذا سوء ظني بربه، وهكذا قسم الله له، وهكذا هذا حسن ظني بربه اعطاه الله على ظنه بربه. يعني احيانا ياتي القدر موافقا ليش؟ لحسن الظن وسوء الظن. هذا حسن ظني بربك. الحمد لله، سبق الكلام، قلنا بأن بعض الناس قد يتشائمون على أنفسهم بأشياء فيجدونها في الواقع هكذا، فيكون هذا من عقوبة التشاؤم. فذكر ابن قتيبة رحمه الله تعالى في عيون الأخبار قال: خرج كثير عزة إلى مصر يريد عزة، فلقيه عربي من نهد فقال: يا أبا صخر أين تريد؟ قال: أريد عزة بمصر. قال: فهل رأيت في وجهك شيئا؟ قال: لا، إلا أني رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف ريشة. الآن قال ما هذا؟ أخبره عن المشهد، وذاك تشاءم له به، فقال قال: رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف ريشه. فقالت: وافي مصر وقد ماتت عزة. فانتهره كثير ثم مضى فوافى مصر والناس ينصرفون عن جنازة عزة. فقال: فما أعيف النهدي لا در دره، وأزجره للطير لا عز ناصره. رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف أعلى ريشه ويطايره، فأما غراب فاغتراب ووحشة، وبان فبين بين حبيب تعاشر. فتشاءم بهذا، وتشاءم له ذلك الرجل بهذا، وكان كما قال. قال: وهوي بعد عزة امرأة من قومي يقال لها أم الحويرث، فخطبها فأبت وقالت: لا مال لك، ولكن اخرج فاطلب، فإني حابسة نفسي عليك. فخرج يريد بعض بني مخزوم، فبينما هو يسير عن له ظبي، فكره ذلك ومضى، فإذا هو بغراب يحث التراب على وجهه، فكرهه وتطير منه، فانتهى إلى بطن من الأزد يقال لهم بني لهب. قال: أفيكم زاجر؟ قالوا: نعم. فأرشدوه إلى شيخ منهم فأتاه فقص عليه قصة. هذا الزاجر هو الذي يعمل بالزجر. فقال: قد ماتت أو خلف عليها رجل من بني عمها، فلما انصرف وجدها قد تزوجت. وأنشد شعرا يقول: تيممت لها أطلب العلم عندهم، وقد رد علم العائفين إلى لهبي. فقال: جرى الطير السنيح ببينها، فدونك فهم الجد منهمر سكبي، فإلا تكن ماتت فقد حال دونها سواك خليل باطن من بني كعبي. فقلنا قد يكون يعني ما يحدث لبعض الناس من المصيبة بسبب سوء ظنهم، ويوافق القدر كلمة قالها إنسان لآخر، أو قالها الإنسان عن نفسه، قال الإنسان عن نفسه. وكما قال إن بعض العرب ذهبوا إلى موقعة فرأى واحد منهم أعور في الطريق، فقال: إن صدقت العيافة يقتل نصفنا، وهذا أعور. قال: فقتل نصفهم، يعني في تلك الموقعة. فإذا قد الإنسان يعني يتشاءم على نفسه بأمر، ويصادف القدر، يوافق قدر الله هذا الشيء الذي شأمه يقع. فالبلاء موكل بالنطق، وقد يحيق بالإنسان السوء الذي ظنه، يحيق بالإنسان السوء الذي ظنه يحصل. وقد حدثت في المقابل أشياء أو بعض الأحداث في السيرة، ربما نذكر منها حادثتين فيها تفاؤل جيد. الحديث الأول حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا يعقوب وهو ثقة قال حدثنا أبي وهو ثقة حجة عن ابن إسحاق وهو إذا عن علة يقول ابن إسحاق فحدثني معبد بن كعب قال فحدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب ابن القين أخو بني سلمة وهو ثقة أن أخاه عبيد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعب بن مالك وكعب مالك الصحابي المعروف وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قصة طويلة نسردها الفائدة وفي آخرها التفاؤل هذا. قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين. طبعا الأنصار تأثر بعض أهل المدينة بمعصعب بن عمير دعاة الأوائل الذين أوفده النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجاء بعضهم مسلمين سرا متخفين مع قومهم المشركين إلى مكة مسلمون مندسون مع قومهم المشركين من المدينة من يثرب إلى مكة. يقول كعب بن مالك خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا يا هؤلاء إني قد رأيت والله رأيا وإني والله ما أدري توافقوني عليه أم لا. قلنا له وما ذاك؟ قال قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة وأن أصلي إليها. فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. طبعا هذا قبل تحويل القبلة. وما نريد أن نخالفه. فقال إني أصلي إليها. فقلنا له لكننا لا نفعل، أنت تصلي إلى الكعبة مكة نحن نصلي إلى الشام. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. قال أخي وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه. فلما قدمنا مكة قال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما صنعت في سفري هذا فإنه والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه لم نره قبل ذلك. فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ قلنا لا. قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم. وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرا يمر بالمدينة فيعرفون شكل العباس. قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. قال كعب فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر لما قال عباس كعب مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب يعني كعب مالك الشاعر. قال نعم. فقال البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله؟ قال لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا إلى الشام. قال وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق يعني يوم كم؟ ها الثاني عشر أول أيام التشريق الحادي عشر وهي ثلاثة. فأخذوا موعد بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المسلمون أوسط أيام التشريق عند العقبة. فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين، أمرنا فكلمناه وقلنا له: يا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة. إذن خرجوا مستخفين، والموعد مع النبي عليه الصلاة والسلام كان سريا، وكعب بن مالك آنس في والد جابر خيرا وعرض عليه الدعوة وأسلم، ودخلوا في المجموعة وذهبوا لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نقيبا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطا، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ومعنا ونحن 70 رجلا ومعنا 2 امرأة من نسائهم: نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء مازن بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي ابن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. قال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه. العباس كان مشركا لكن كان ثقة مأمون، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب ممن يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، أوسها وخزرجها، إن محمدا منا حيث قد علمتم. يقول هذا، يقول العباس رضي الله عنه، وكان له دور في نصرة الدعوة قبل أن يسلم، مثل أبو طالب كان له دور في حماية النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. فيقول العباس، يقول لهؤلاء الأنصار: إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلته. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام. قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي اعترض؟ أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهل. فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، هي علاقات، وتكلفة ثمن الدخول في الدين الجديد وما يترتب عليه من الجهاد، وإنا قاطعوها، يعني العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. وأما معمد، الآن يعود بن إسحاق يقول: وأما معبد بن كعب فحدثني في حديثه عن أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم تتابع القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة: بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد أجمعوا على حربكم. اشترك الشيطان علانية في القضية، وصرخ الشيطان: يا أهل الجباجب، والجباجب يعني المنازل، ينبه كفار قريش: هل لكم في مذمم. هذا الشيطان لعنه الله، مذمم عكس محمد، فهي سبة. والصبات معه قد أجمعوا على حربكم. قال علي يعني ابن إسحاق: ما يقوله عدو الله، ما يقوله عدو الله محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب. اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلى رحالكم. فقال له العباس بن عبادة ابن نضلة: والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. أنت أعطنا أمرك ونحن مستعدين جاهزين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أمر بذلك، ما أمرنا برفع السلاح بعد. فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، هذا في صباح اليوم التالي، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. الآن كفار قريش خاطبوا من؟ الخزرج. الخزرج هؤلاء ما حالهم في الإيمان والكفر؟ مختلطين، كثرة من المشركين وبينهم هؤلاء أصحاب العقبة. قريش قالوا: بلغنا أنكم عاقدتم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا، وقد صدقوا. ما هؤلاء المشركون ما شهدوها ولا خرجوا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعلموا ما كان منا. قال: فبعضنا ينظر إلى بعض. وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي من كفار قريش، وعليه نعلان جديدان. قال: فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ فسمعها الحارث القرشي، سمع الكلمة، فخلعهما، خلع النعلين، ثم رمى بهما إلي، فقال: والله لتنتعلنهما. قال: يقول أبو جابر: أحفظت والله الفتى، أحفظته يعني استفززته، فاردد عليه نعليه. قال: فقلت: والله لا أردهما. قال: والله صلح، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه، سلب هذا سيكون لي. فهذا حديث كعب بن مالك عن العقبة وما حضر منها. انتهت الرواية من مسند الإمام أحمد رحمه الله. فتفاءل بأخذ النعال، سلب هذا المشرك. وحصلت قصة، وفي قصة أخرى عند أحمد رحمه الله أيضا تفاؤل بكلمة سمعت من المشركين، لكن القصة في إسنادها ضعف. حدثنا يعقوب ثقة، حدثنا أبي وهو ثقة حجة، عن عبد الله بن جعفر ليس به بأس، عن عبد الواحد بن أبي عون صدوق يخطئ، عن جدته مجهولة، عن ابن أبي حدرد الأسلمي وهو صحابي، أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها، فقال: كم أصدقته؟ الآن هذا مهر دفع مهر أو قرر مهرا وجاء يستعين على المهر، كم أعطيتهم؟ كم المهر اتفقت على كم؟ قال قلت 200 درهم. كثير يعني 200 درهم. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم، ما عندي ما أعطيكم. وهذا فيه ترغيب في تقليل المهر، يقول كأن عندكم وادي تغرفون منه تضع مهر بهذا الحجم بهذه الكمية. قال فمكثت ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني في سرية بعثها نحو نجد، فقال اخرج في هذه السرية لعلك أن تصيب شيئا فأنفلكه فتنفك الأزمة من أول، ما في مشكلة في المهور يعني الجهاد يحل المشاكل. قال فخرجنا حتى جئنا الحاضر ممسين، فلما ذهبت فحمة العشاء بعثنا أميرنا رجلين رجلين، أمير الغزوة هذه بعثنا رجلين رجلين، فأحطنا بالعسكر بالمشركين وقال إذا كبرت وحملت فكبروا واحملوا هجوم، وقال حين بعثنا رجلين لا تفترقا ولأسألن واحدا منكما عن خبر صاحبه، هل افترق عنه ولا لا، فلا أجده عنده ولا تمعن في الطلب، يعني لا تبتعد لا تطارد مشرك وتبتعد، تكونون قريبين من بعض تكونون قريب. فلما أردنا أن نحمل سمعت رجلا من الحاضر صرخ يا خضرة يا خضرة، هذه طبعا اسم بنت اسم امرأة. الآن ماذا سمع الصحابي؟ يا خضرة. قال فتفاءلت بأن سنصيب منهم خضرة، فتفاءلت هذا موضع الشاهد، فتفاءلت بأن سنصيب منهم خضرة. قال فلما اعتمنا كبر أميرنا وحمله وكبرنا وحملنا، فمر بي رجل في يده السيف فاتبعته. الآن هذا رجل المشركين مر بيده سيف فاتبعه ابن أبي حدرت، فقال لي صاحبي هم اثنين اثنين إن أميرنا قد عهد إلينا أن لا نمعن في الطلب فارجع، فلما رأيت إلا أن أتبعه وصمم قال والله لترجعن أو لأرجعن إليه يعني إلى الأمير ولأخبرنه أنك أبيت، فقلت والله لأتبعنه. قال فاتبعته حتى إذا دنوت منه رميته بسهم على جريداء متنه فوقع، فقال أدن يا مسلم إلى الجنة. شوف هذا استهزاء استهزاء، يعني يقول المشرك للمسلم يقول أدن إلى الجنة، يلا تبغى الجنة تعال تعال حارب لتموت وتدخل الجنة. وهذه الكلمة استخدمها بعض النصارى العرب مع الصرب في البوسنة في المعارك مع المسلمين، كان بعضهم يقول يلا نبغى الجنة تعال يجي يرفع رأسه يعني من الاستهزاء، يقول أدن يا مسلم إلى الجنة. فلما رآني لا أدنو إليه ورميته بسهم آخر فأثخنته رماني بالسيف فأخطأني وأخذت السيف فقتلته واحتززت به رأسه وشددنا نعما كثيرة غنائم وغنما، ثم انصرفنا فأصبحت فإذا بعيري مقطور به بعير عليه امرأة جميلة شابة، فجعلت تلتفت خلفها فتكبر، فقلت لها إلى أين تلتفتين؟ قالت إلى رجل والله إن كان حيا خالطكم. قال قلت وظننت أنه صاحبي، يعني هذا المقتول، أنها تعني المقتول الذي قتلته، قد والله قتلته وهذا سيفه وهو معلق بقتب البعير الذي أنا عليه. قال وغمد السيف ليس فيه شيء معلق بقتب بعيرها، فالآن الصحابي معه سيف من غير غمد، وناقة البعير المرأة فيه غمد من غير سيف. فلما قلت ذلك لها قالت فدونك هذا الغمد فشمه فيه، أدخل السيف في الغمد إن كنت صادقا أنك قتلته وأن هذا سيف المقتول الذي أعنيه أدخل السيف في الغمد. قال فأخذته فشمته فيه فطبقه، طبقه يعني على المقاس، فلما رأت ذلك بكت. قال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني من ذلك النعم الذي قدمنا به. فالشاهد أنه تفاءل لما سمع يا خضرة، تفاءل أنهم سيغنمون منهم خضرة. فإذا نرجع مرة أخرى، التفاؤل بكلمة يسمعها الإنسان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أكثر ما كان يتفاءل بأي شيء بالأسماء الحسنة، ولذلك جاءت الشريعة بتحسين الأسماء، لأن الاسم أيها الإخوة يكون مع الإنسان من ولادته إلى وفاته، ويكتب في الشهادة والحفيظة والبطاقة والرخصة وجميع الوثائق. فإذا كان الاسم حسناً، الاسم هذا كل أب عليه مسؤولية تسمية ولده، والمسؤولية كبيرة. لماذا؟ لأن هذا الاسم سيرافق المولود منذ تسميته إلى وفاته، خلاص طبعا هذا سيكون سمة على المولود. فإذا أساء الأب تسمية الاسم يكون قد ارتكب جرما بحق ولده، وهذا الجرم سيكون ملصقا بالولد إلى أن يموت، وبعد أن يموت لا زال يقال فلان. ولذلك فإن الأسماء سمة، كل اسم سمة على المسمى. وكلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فالاسم أول ما يواجه المولود إذا خرج من ظلمات الرحم، والاسم أول شيء يميزه عن الآخرين، والاسم أول وسيلة يدخل بها المولود في ديوان الأمة. فلذلك ينبغي أن يحسنه الأب. ولكل مسمى من اسمه نصيب، لكل مسمى من اسمه نصيب. وغالبا ما تجد الأسماء، يعني تجد مثلا تجد أن الاسم له علاقة بالمسمى، في كثير من الأحيان تجد أن الاسم له علاقة بالمسمى. حتى قال ابن القيم رحمه الله: أكثر السفلة أو أكثر السفلة أسماؤهم تناسبهم، وأكثر الشرفاء والعلية أسماؤهم تناسبهم. ولهذا كان بعض الناس إذا رأى شخصا تخيل اسمه فكان كما تصور، يعني من شدة فراسته بمجرد ما يراه يتخيل اسم هذا الشخص. فإذا الأسماء لها تأثير في المسميات، في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. والاسم أيضا إذا كان حسنا فإن ذلك معين على التفاؤل به، فإذا سماه اسم حسن صار مدعاة لتفاؤل من حوله ممن يحيط به، وهو أيضا يتفاءل. ولكن إذا كان الاسم سيئا كان ذلك مدعاة للتشاؤم بهذا الشخص حتى يكرهه الناس. لا، من أسباب كره بعض الناس للأشخاص اسمه، يكرهون اسمه، فيتعدي ذلك إلى كراهته هو، يؤدي ذلك إلى كراهته هو. فلو كان الاسم حسنا لأدى ذلك إلى التفاؤل، وكذلك الاسم إذا كان سيئا. تأمل في أسماء الشياطين مثلا، خنزب اسم اجتماع الخاء والنون والزاي بحد ذاته، هذا اسم شيء مقزز تنفر منه الأسماع. وبعض الناس يسمون أبنائهم بأسماء، كانت العرب يسمون أبنائهم بأسماء شديدة وغلمانهم وعبيدهم بأسماء رخوة، ويقولون أبناؤنا لأعدائنا وغلماننا لنا، فيسمون فيروز ومرجان وعنبر لغلمانهم، ويسمون أبناءهم خنجر وحرب ومرة وصخر ونحو ذلك. الإسلام جاء بالأسماء الحسنة، يعني عبد الله وعبد الرحمن، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، وغير النبي عليه الصلاة والسلام أرض عفراء اسمها عفراء إلى خضرة، وكان من هديه تغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. ما علاقة ذلك بالقضية؟ مسألة التشاؤم والتفاؤل. فإذا يا أخوان، لا بد من إحسان اسم الولد ليكون ذلك معينا على التفاؤل. هذا ما تيسر ذكره في هذا الموضوع، وهو موضوع التفاؤل الذي له علاقة كما قلنا بكل نشاط من أنشطة الإنسان، حتى ينعكس ذلك على قراراته في التجارة، في الزواج، في الوظيفة، في الامتحانات والاختبارات، في أشياء كثيرة لها علاقة الاسم أو التفاؤل له علاقة بالمجهود. يقول بعض الناس يعتقد أن رمشة العين سوف يأتي ضيف، طبعا أيضا هذه خرافة لا علاقة لها بإتيان الضيوف.